ذكره وأنثيه، يعني اغسل يكفيك اغسل ذكرك وأنثيك. الأنثيين المراد بها الخصيتين يعني. بس لماذا كيف تغسل وهي ليس بها أذن؟ يعني لم يكن المذي فيها ولم يلامسها، فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بغسلها. لماذا؟ قالوا إن ذلك إن رش الماء على هذا الموضع ليكون فيه تقلص للموضع، فيخف بروز ما يمكن أن يبرز منه. وفي وجوب غسلها خلاف بين أهل العلم. على هذا يكون الحديث دليل على أن الغسل لا يجب لخروج المذي، وهذا واضح فيه. يقول شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو إجماع، أجمع أهل العلم، لم نعرف أحد من أهل العلم أنه قال يجب الغسل من المذي. وأيضا الحديث يدل على أن على الأمر بالوضوء به، بالوضوء منه، أنه لا بد أن يتوضأ منه، كالأمر بالوضوء من البول. وكذلك أيضا في الحديث الدلالة على أنه يتعين الماء للتطهر من هذا النجس. الماء احنا قبل في الباب الذي قبله، ها الباب الذي قبله الباب الأسبق، ماذا؟ ما يصيب أسفل النعل إيه؟ ما بماذا يطهر؟ يدلقه بالأرض بالتراب. إذن وفيه نجاسة، احتمال أنه إذا حصل الأذى أو الخبث في النعل يدلك بالتراب، يكفي فيه التراب. هنا والخبث الذي قد يكون في النعل ونحوه قد يكون من أشد النجاسات، العذرة أو العذرة أو البول ونحوه. هنا قال أرشد إلى الماء وقال اغسله بالماء أو انضح عليه من الماء، فهنا يتعين الماء. ونذكر بالقاعدة التي ذكرها الشيخ شوكاني من قبل، وهو أن الأصل في طهورية الأشياء في التطهر بالماء، فما ورد النص عليه بالماء فلا يجوز أن يتطهر بغيره، وما ورد النص بغيره مثل مسألة تطهير النعل ونحوها فيصح بالماء وهو أكمل، وإن اقتصر على ما ورد فهو جائز، وما لم يرد تعيين له بالماء وبغيره فالواجب فيه الماء، الواجب فيه الماء لأنه أصل الطهارة. هنا عين الماء وقال له يكفيك ملأك فيك كذا أو تنضح عليه الماء ونحو ذلك. نعم. وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله صلى الله عليه وسلم كفا من ماء، وفي رواية حفنة من ماء. ثم هنا أيضا اتفق العلماء على أن المذي نجس، ولم يخالف في ذلك إلا كما يقول الشيخ الشوكاني بعض الشيعة الإمامية خالفوا وقالوا المذي ليس بطاهر، عاد لهم ليس بنجس، خالفوا بذلك ولهم حجة محتجين بأن النضح لا يزيله، يعني يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن ينضح، يعني ينضح، والنضح لا يزيل المذي، يعني ولو كان نجسا ما اكتفى فيه بالنضح، وقالوا النضح فيه أو طلب النضح فيه من باب الندب فقط، فلو كان نجسا ما اكتفى فيه بالنضح. الشيخ شوكاني هنا لما ذكر هذا ذكر استدلال قال وهو باطل. نعم هذا الاستدلال باطل، لأن النضح بمعنى صب الماء ومعنى الغسل، ولو فرضنا على قول من يقول يكتفي بالنضح هذه نجاسة اكتفى فيها الشرع بأن تزال بهذه الطريقة، فلا نقول إنه ليس بنجس، لا هو نجس لأنه أمر بأن يصب عليه الماء واكتفى فيه بهذه الطريقة، فلا يدل على طهوريته أو على طهارته. يقول وقد اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب ما حكمه. هناك السؤال كان إيه؟ اغسل ذكرك وتوضأ. طيب إذا أصاب الثوب فما حكمه؟ هم متفقون على أنه نجس، لكن ما حكمه إذا أصاب الثوب؟ قال الشافعي وإسحاق وغيرهما لا يجوز إلا الغسل، أخذا برواية الغسل. نعم. وبعد ذلك يعني استدلوا يعني استدلالهم بالرواية التي فيها اغسل ذكرك وتوضأ، الشيخ يقول إن الرواية التي اغسل التي فيها الأمر بالغسل إنما هي لغسل الذكر فرج، أما الثوب فليس فيه نص على غسل، فقال يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح. أما هذا الحديث فليس فيه دلالة على، لأن مسألة يعني الأمر بغسل الفرج ليس محل النزاع، محل النزاع هو الثوب، هو الثوب. ثم يقول الشيخ الشوكاني: فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض، فالاكتفاء به صحيح مجزي. إذن الخلاصة أنه إذا حصل المذيوف على الثوب يعني الأصوب أو الأصح أنه يكفي فيه النضح، يصب عليه على الموضع قليلا من الماء فتكفيه. وفي هذا لطف و سهولة ويسر على الناس في هذا الأمر. أيضا الحديث دليل على وجوب غسل الذكر والأنثيين على المنذي، وإن كان محل المذي بعضا منهما كما سمعنا أو كما رأينا، وإليه ذهب بعض أهل العلم، وهو أيضا منهم بعض الحنابلة وبعض المالكية. ويقول إن الجمهور على أن الواجب غسل المحل الذي أصاب المذي من البدن، ولا يجب تعميم الذكر. هذا الغسل الواجب هو غسل الموضع المحل من الذكر فقط، ولا يجب غسل للأنثيين ولا سائر الذكر. لماذا؟ لأن المراد إزالة النجاسة، وقوله اغسل ذكرك يعني الموضع الذي حصل فيه المذي. ومنهم من أخذ عموم غسل ذكرك وأنثيك وقال يغسل الذكر والأنثيين، والأظهر أنه يجزي الموضع الذي حصل فيه المذي. بقينا في مسألة الأمر بغسل الذكر والأنثيين من المذي، هل هو يعني معقول المعنى أو أنه أمر تعبدي؟ هل هو معقول المعنى بمعنى أنه غسل يعني أمره أن يغسله لوجود نجاسة فيه لإزالة النجاسة، أو أنه أمر تعبدي لا بد أن يغسله يعني يغسل الذكر ويغسل الأنثيين معه بأمر الشرع يعني، ولا نسأل عن حكمته ولا عن يعني إن ظهرت لنا حكمة فنعم، وإن لم تظهر لنا حكمة نسلم ونعتبره تعبدية. منهم من قال هو تعبدي، ومنهم من قال هو من أجل رفع النجاسة. ما الفرق؟ السؤال هنا ما الفرق يعني الذي يعتبره تعبديا ها والذي يعتبره من باب إزالة النجاسة؟ فيه فرق، وهو أنه إذا كان إذا اعتبر تعبديا محضا فتجب فيه النية، تجب فيه النية لأنه عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية. ومن قال إنه ليس تعبدي وإنما هو إزالة نجاسة فلا تجب النية كسائر النجاسة. نعم. اقرأ.
باب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة أو بإذخرة. رواه الدارقطني. وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت وهذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته.
هذا باب آخر من أبواب ما يتعلق بالطهارة وإزالة النجاسات، باب ما جاء في المني. والمني معلوم وهو ما يعني خارج من الذكر أو من الفرج، قد يكون من الأنثى من الرجل أو من الأنثى بدفق مع الشهوة. المذي مخرجه مخرج المني واحد، ولكن المذي يعني يكون مع بداية الشهوة وليس بدفق ولذة. ما حكم المني من حيث طهارته ونجاسته؟ الحديث هنا حديث عائشة تقول كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم وأهل السنن، ولم يخرجه البخاري، إنما رواه مسلم وأهل السنن وأحمد. وفي عند أحمد رواية أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه إلى آخر الحديث. فعندنا هنا أنه جاء فيه فرك المني إذا كان يابسا، وفيه أنه يسلته السلت يعني السحب للشيء الرطب، سلته يعني أخذه بإذخرة. والإذخر أو أصل الإذخر إذخر نبت ذو رائحة طيبة، نبت من النبت المعروف في الجزيرة العربية واللي حول مكة، والذي ورد فيه الحديث الصحيح الذي استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حشيش أو خلا مكة الذي حرمه، قال ولا يختلى خلاها إلا الإذخر، قال العباس إلا الإذخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فالإذخر نوع من النبت الطيبة الرائحة، وعرقه رقيق يعني ليس بالخشب إنما هو نباتات، فيأخذ عرق هذا الإذخر ويسلت به هذا السائل من الثوب إذا وقع عليه. الأحاديث التي ذكرها كلها صحيحة، كلها صحيحة، وذكر الشيخ الشوكاني هنا تخريجها والكلام عليها، ولا نريد أن نطيل بذكر تخريجاتها لأنها خلاصتها أنها أحاديث صحيحة استدل بها أهل العلم. لكن لا بد من الإشارة إلى اختلاف الألفاظ في الروايات. في رواية تقول كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية تقول كنت أفركه، في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلته بالخرة. فهل بين هذه الأحاديث تعارض؟ لا تعارض، إنه لا تعارض. بعضهم من قال فيه تعارض، قال وردت رواية عن عائشة أنها تغسله إذا فيجب الغسل فيه. لا، ليس هناك تعارض، بل الروايات التي فيها الحك أو الفرك أو كذا مع الروايات التي فيها الغسل أنه يجزئ، هذا الذي جمع بها بعض المحققين، يجزئ في المني أن يسلت بالإذخرة ونحوها إذا كان رطبا، وأن يفرك باليد وكذا ويحك إذا كان يابسا، ولو ضم إليه الغسل لكان أكمل، يعني إذا غسل أكمل. فإن يعني يجزي هذا، وإن غسل فهو يعني قد ورد فيه. استدل به بأحاديث الباب على أنه يكتفى في إزالة المني من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحد كما وردت الروايات، ورد الغسل ورد الفرك ورد الحد. وقد اختلف أهل العلم في المني هل هو طاهر أو نجيس. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال هو نجس نعم، لكنه يخفف في طهارته، قال يكفى في تطهيره فرقه إذا كان يابسا. فأبو حنيفة ومالك كما يروي الشوكاني، كما يقول الشوكاني وينسبه إلى بعض أهل البيت، يقولون إن المني نجس وأنه مثل المذي، لكن أبو حنيفة يقول يكفي في تطهيره فرقه إذا كان يابسا كما ورد في الأحاديث. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد. ثم هؤلاء الذين قال بعض الناس يعني الحديث كما ترون تقول كنت أفركه كنت أحطه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي وهو يصلي فيه، ففيه دلالة لا خلاف في دلالتهم يعني هذا الحديث على التخفيف في إزالة هذا الواقع على الثوب يعني في المني في تخفيف إزالته أنه يكفي فيه الفرق أو الدلك أو كذا. لكن هل هو نجس تكفي يعني إزالته مخففة أو هو طاهر؟ كثير من أهل العلم قالوا إنه طاهر لأنه لو كان نجسا ما كفى فيه الفرق، وأبو حنيفة يقول هو نجس خففت إزالته بالفرك أو الدلك، وبعض أهل العلم مثل ما يروى عن الإمام مالك وغيره يقولون هو نجس، هو نجس ولا يكفي فيه إلى الغسل، لأنه ورد في بعض روايات عائشة حد عائشة أنها كانت تغسله وهي أقوى فيأخذ يعني أشد فيأخذ بالأشد فيها. والأظهر والله أعلم كما قلنا في أول الأمر أنه يجزئ الفرق أو الدلك ويضم إذا ضم إليه الغسل فهو أكمل. نعم يسلم. لا كان رسول الله في الحديث كان يسلته بإذخرة، وفي رواية لها أنها كانت تغسله. نعم هذه الأحاديث التي لدينا كلها فيها إشارة إلى طهارته، لأنه لو كان نجسا ما كفى فيه الفرق أو الدلك وكان يابسا أو إزالته بإذخرة. ولكن بعض أهل العلم كما قلنا مثل أبي حنيفة يقول هذه الأحاديث لا تدل على طهارته وإنما تدل على التخفيف في إزالته، على التخفيف في إزالته. ولديهم أدلة على نجاسته، يقولون من الأدلة على نجاسته ما روي في غسله، والغسل لا يكون إلا لشيء نجس كما في بعض روايات حديث عائشة، ولكنه جواب أو يجاب على ذلك بأن لم يثبت الأمر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من إيش؟ من فعل عائشة، من فعل عائشة. لكن هذا الجواب قد يجاب عليه يعارض بجواب بنفس الاعتراض على الروايات التي تقول عائشة فيها كنت أفركه وكنت أحطه، يعني فهذا فعل عائشة وذاك فعل عائشة. الجواب الأظهر والله أعلم أنه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلته من بإبخرة أو كذا، إذا فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وبالرواية الثانية رواية إسحاق أنه سئل عن المذي فقال إنما هو مثل البصاق وكذا، وإن كانت هذه الرواية عن ابن عباس الأصح فيها أنها موقوفة على ابن عباس فهي من قوله وليست مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. القائلون أيضا بنجاسته بالإضافة إلى استدلالهم بحديث عائشة التي تقول فيه كنت أغسله احتجوا بحديث عمار الذي ذكرنا طرفا منه في الدرس الماضي، وهو ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ما روي أنه قال فيه عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث ضعيف، قال فيه إنما تغسل أو تغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء، فذكر المني من ضمن الأشياء التي يغسل منها الثوب. لكن حديث عمار ليس بصحيح. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المذهبين والاستدلال لهما رجح أن المني نجس، وقال والصواب أن المني نجس يجوز تطهيره، يعني يرجح مذهب أبي حنيفة يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة، وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة، وذكر أنها معترك خلاف بين أهل العلم. إذن نأخذ خلاصة هذه الأدلة التي ذكرت، نعيد النظر في مجموع الأدلة. الأدلة وردت أو الأحاديث وردت برواية عائشة أنها تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله وكنت أحطه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلته بأذخرة، وورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه وهذا موقوف عن ابن عباس قال إنما يعني إنما هو مثل البساط وكذا. مجموع هذه الأحاديث خاصة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعرك أو تدل على أن المذي أن مني المني يطهر، يعني يطهر الثوب منه أو ما وضع أو البدن أو نحوه بهذا العمل. بماذا؟ بالفرد أو بالحت أو بالسلت بعود ونحوه أو بالغسل، يعني كلها وردة. مجموعها أو هذه الروايات الصحيحة بالفرك والحت والسل تشعر بأن بشيء شيء متفق عليه، وهو التخفيف في إزالة هذه هذا الواقع على الثوب والبدن. وشيء مختلف فيه، وهو أن هذه الإزالة بهذه الطريقة بالفرك أو الحت أو السل، سلت كان رطبا والفرك والحت إذا كان يابسا، هل تدل على طهارته؟ ها؟ من أهل العلم من قال تدل على طهارته، لأنه لو كان نجسا ما اكتفى فيه بالحت والهذا. ومنهم من قال لا، لا تدل على طهارته، بل تدل على التخفيف في كيفية طهارته. وهذا الذي رجحه الشيخ الشوكاني، وقال الصواب أنه نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا في سؤال عن كذا،
ذكرت الأحاديث في طهارة بول
ما يؤكل
العرنانية.